سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 200 على 1.
وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة،
في تناقض.
لا صح. فإذا إما أن ترفع الدليل،
أيوه،
لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علمها الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره.
وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نأخذ
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل.
أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع علشاني إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب.
نحن الآن عند المسألة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور.
هذا الكلام لا يصح.
عندنا النساء لا يزور القبور.
هاي الحديث أنت جبته. أن النساء يزورن القبور. والرسول علم عائشة أن تقول إذا زارت قبور. كيف تقول؟
علمها كيف تدعو.
تدعو إيش؟
إلى الأموات.
في البيت؟ ولا عند زيارة قبور؟
طبعا الزيارة.
أنت إيه الكاتب؟
طيب أنا أطلب العرش كيف تسوي
هذا؟ حط سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفعوا لك الرسالة بعدين.
ما نحن نخطط في سبع ورقات ما في زمن أطول هذه.
طيب. إيش قلت يا أستاذ؟ قلت
الله ابن تيمية في الفتاوى
مثلا انه ارتقاء كله موجه للرجال. هذا الذي وقع.
نعم.
سيد عائشة ما زالت قبر اخيها عبد الرحمن.
صحيح.
طيب وين جبتوا الملع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. طبعا يا أخي الرجال والنساء كيف؟ شروط. وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط. كلهم شروط. معروف الجميع رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين، شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يسمى النساء والرجال.
شوف هذا اللي ذكرت الاسم اللي سواه الأخ هذا لفت نظري أنه يقول وننوه أيضا أننا اعتمدنا القبعة الأولى والكتاب الصحيح في الجامع.
أيوة الله في الجامع. لأن القبعة الثانية من أفقاه المطبعية وصفت وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة المحدث العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا.
هي عندي فكرة عن موضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا وأنا شكرته على هذا لأنه قل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دسا من غير الشأوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا.
رأيتم هذه
الشيخ قلت أن الرسالة عرفت لحظة باقي ورقة سواء كان الزائر رجلا أو امرأة
تطعن زيارة الرجال والمسائل
يدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه الرجل إلى آخره.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء الكتاب والسنة ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء. فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن وهذه الوصية عددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا.
ماذا؟
مجموع من أشرطتك
هذا. إيه بلغني عنها وما رأيتها.
لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي أريد أسجل.
والله ما أدري بلغني إنه بعض الإخوان هنا.
نعم.
جمعوها. أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم سامي كثر. لكن هذه مشكلة.
قد يكون هناك فتاوى مثلا لأن في السابق قد عدلت عنها وهذه مشكلة.
هو كذلك. هو كذلك. يعني هلا فتاوى ابن تيمية تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل. رأيتموها؟ فتاوى مجموعة فتاوى هي 35 مجلدا في فتوى فيها يبيح التوسل وله رسالة توسل الوسيلة يبطل التوسل بالمخلوق وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تصور ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا.
وما ذلك من العبارات نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث في فلان كذا وأحيانا تحسنون مع أن فيه رجل بهذا الوصف. هل هناك ضابط معين أم يعتمد الحال؟
هل هناك إيش؟
ضابط يعني لهذا الأمر؟
ضابط هو الرجول الكلام الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا. يعني أنا لست حجريا فشكرا أنا ما أستطيع فأنا قد أخذ من قولي وأدع وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد. ليه؟ لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أبدعها في تقريبه وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب. فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه. الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت. فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهم بينما أحسن حديثا فيه راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي ضعفت حديثه صدوق يهم. لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث وفي راو آخر قال فيه نفس القولة، ترجح عندي أنه ضعيف الحديث، ليس حسن الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره، تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث، لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده.
إذا يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضع للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديث في موطن
خاضع للقرائن بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة للمبتدئين
ابن الحجر نفسه
لا
يحسن الحديث.
ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به، لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته.
متى يطلع بقصر الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فرسخ على الشريك في حديث أنس في منزله؟ وما المقصود بالعمران؟ هو عمران قريته أم مدينته؟
أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته، أما الأميال فتلك ليست هي تحديد، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد تلك الأميال فيصلي
إذا كان مسافر.
إذا كان مسافر.
أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال،
هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر؟
طيب لأن نحن
انتهينا منه؟
نريد أن نصل إلى
مسألة. معليش
انتهينا.
انتهينا كويس. طيب الآن إيش السؤال؟
مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة.
تمام.
فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر.
في نفس العاصمة.
في نفس سيدني.
طيب.
إلا أن سيدني مناطق كثيرة. والعمران متواصل وفي بعضها ينقطع،
لكن هل خرجت من البلدة؟
لا سيدني ما خرجت منها.
بريطانيا عاصمتها لندن.
لا
لندن تمتد 100 كيلومتر وزيادة، القاهرة كذلك.
لا
فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لم يدخل في حوض المسافر.
يتم
أيضا. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد الكثيرة مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة، فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر.
طيب سؤال تاني، ماذا تفعل من وصلت الى الميقات وهي حائض؟
لا تحرم.
تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟
قبل يوم التروية تطوف.
تطوف. وكانت مهلة بعمرة تطوف يعني
تطوف تكمل عمرتها.
وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت
مهلة ينقلب حجها إلى حج إفراد، إلى حج إفراد إفراد، فهي تأتي بالمناسك كلها إلا الطواف، طواف القدوم، ثم إذا طهرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تنزل وتطوف طواف الإفاضة، وبذلك يتم حجها. ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها.
طيب، لكن امرأة عتت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر، فأهلت بعمرة وجاء يوم التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟
قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج
وتأتي بعمرة،
عكس من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة
وتأتي بعمرة
بعد الحج.
الشيخ يوسف قرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى، يعني فترتهم، وفادوا هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه، على صاحب الربا. أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه، ويجوز بناء المساجد والله فتر بها كثير مسلمين هناك.
الله أكبر. يوسف الخضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية على الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب، وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح، لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيوة. والرسول يقول عن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه هو لم يأكل الربا. قل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل أشعف أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذه الحديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما، الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحلام.
قول الذهبي للكاشي أن الرجل يوسف ماذا يعني؟
يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان، وفي الاضطراد أنه لا يثق بهذا التوثيق، هذا الذي يعنيه.
طيب شيخ، إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعهم السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق، ومن عادة الحافظ كما بداني أنه إذا وثق العجلي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه صدوق.
تقول أنت ومن عادته.
نعم.
وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه ابن حبان العجلي ويقول الحافظ فيه مقبول.
نعم.
إذن ليس هذا من عادته المضطردة.
ما هي المضطردة؟
فتقول إذن
نعم.
عادته الغالبة.
الغالبة نعم.
وهذا مع المسامحة في التعبير.
نعم.
لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى صبر.
نعم.
وإلى استقراء واستقصاء، وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقصين.
لا، ما هو استقراء كامل، لكن أنا
هذا هو.
يعني نظرت في الرجال الذين قال عنهم هذا، وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عنهم الحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان.
الآن يأتيك التفصيل. كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة، يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه، ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وافقهما ابن حجر، بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجلي بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات، ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ حجر فيه صدوق، بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة، بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق، مع أنه لم يوثق أحد من قبل، وإنما عمدتهما في ذلك أنهما وجدا لهذا الراوي الذي أصل القول فيه أن يقال إنه مجهول، وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات، فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه، ولا شيء وراء ذلك.
وإن لم يوثقه أحد.
وإن لم يوثقه أحد.
ما رأيك؟
فمن باب أولى، هذا رأيي، ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان، ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق فلا يجري.
هذا الرجل كنانة يا شيخ.
كيف؟
هذا الرجل الذي يتحدث عنه الذي وثق ابن حبان والعجلي والسخاوي، تبعهم السخاوي، قال عنه الحافظ المقبول وقال الذهبي وثق، فما رأيكم في حديثه؟ وإن لم يوجد له متابع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للزكاة، بالنسبة للعامل أو الموظف الذي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا، هل في
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا؟
أقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس.
اللهم اهدنا فيمن هديت. أدعو له. هذه ضد ما قلناه آنفا. إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع، هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أنه أي مال لا يجب عليه الزكاة إلا بشرطين، إذا حال الحول وبلغ النصاب. هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف، على مال الموظف الشهري أنه يخرج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء. هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة الفريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. فالقرضاوي هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أنه يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر حديث معروف. فإذا بماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه وليته كان غنيا؟ قد لا يكون غنيا، وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري، عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قوله، من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرض قوله هذا. نعم،
عندي سؤال.
تفضل.
أو بالأحرى هو يعني استفسار منكم.
تفضل.
هذا الكتاب هو التنكيل.
إلى.
بتحقيقكم. وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلتم قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيلي رقم الحديث 76 وذكرت له هناك شاهدا. السؤال، أنتم ضعفتم الحديث في ضعيف الجامع وفي المشكاة طبعا القديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. السؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟
لو كان يتقوى به ما كنا أصرنا على ضعفه.
إذن ذاك الشاهد لا يفيد الحديث قوة.
نعم،
هو ضعيف. إذن جزاكم الله خير. واقع أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي.
إيه.
اشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة. اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. واقع
أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي.
إيه.
أشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة اسمه.
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. تصحونا. وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن لاحظتم شيئا تفيدنا به وإلا لو ترون
هذه نقطة ثالثة.
إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن تيسر لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا حتى لا أكون مسؤولا.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا.
أينا.
وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها. أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نرسله إلى المطبعة الليلة أو غدا
في صدد الصدور يعني
قبل. إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه.
طيب. جزاك الله خير.
وإذا طبع إن شاء الله سترون سأرسل إن شاء الله إليكم.
جزاك الله خير.
أهمية بإذن الله.
الله عندك في الشنطة.
معي كتاب الشيخ مذكرات الدعوة والداعي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
اللي حارب قيام
عزيز بدون قيام.
الله العداء.
بمعاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه.
خلص. يحصل مع المؤمنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر، ولما مر إلى بلده
لا تقول مهجر
في دار الغربة.
أيوة.
طيب
وصف هذه الدار بما تستحق.
نعم.
دار الكفر.
من كان له دار ولادة ودار غربة إذا رجع إلى دار
الولادة هي في الله رسول الله رسول الله هي في الله رسول الله هي في الله حجر
لكن عند إشراق
جزاك الله خير.
فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر شهر فهل له أن يحصل؟
هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟
لا.
إذن
كثير.
هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم وما بينهما مسافر، إلا إن طلق دار الولادة
كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر بها.
إيه ما باله كتاب الدعوة والداعية
الشيخ أنا قرأت موت
والله أنا قديما جدا في طبعاتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن بن رحمه الله لم يكن عالما وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة، وله كتابات يقال فيها
السنة والمنهج السلفي معروف هذا عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة. هات نشوف ما عندك حوله.
نحن نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا.
الله.
وهذا يلمس في بعض كتبه. وكان يقرأ هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية. ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة.
ولعله
من الكتب المتأخرة لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن النظام وعن حياته. تكلم عن حياته حتى وهو صغير وفي المدرسة وفي ويذكر مشايخه في التصوف ويطريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحصافي ويذكر كثيرا من هؤلاء.
لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه
البدوي؟ هذا قوله فيه. يقول يتحدث عن شاب قد مات ويرى أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكرى وفاته.
أيوة.
ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب وهو أنه أخذ يتحدث وإياه كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم وتطرق من الحديث إلى سيدي إبراهيم الدسوقي ثم إلى سيدي أحمد البدوي بطنطا. فقال أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال ذلك فقط. يقول فقلت هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهات ما عندك. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لن تعلم التعاليم الأولى، أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء وجد أن نص الإسلام وأن 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 بصفحة كاملة على يدي سيده البدوي. وهو البنا يستمع، وفي آخر الكلام عقب البنا فقال كنت أستمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية، وكم في مصر من ذكاء مقبور وعقل موفور. هذا إطلال هذا الشاب لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن 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 بدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في صفحة 35 من مذكرات الدعوة الداعية. صفحة 35
وفي كثير هذا الكتاب
مع الكتاب هذه الطبعة موجودة في مكتبة علي سلطان.
هل سايبينها؟
هاوي بيع الشرطة معها الشرطة معها. في صفحة
الطبعة كم يا أستاذ؟ طبعة أولى ثانية ثالثة مكتوب عليها؟
هذه طبعة متأخرة على المكتب الإسلامي، على آخر طبعة وطبعة المكتب الإسلامي ومقدم لها النجوي.
طبعة الخامسة
1403. وفي صفحة 21 يقول الشيخ على التصوف، يقول ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض الخواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي.
ما شاء الله.
ثم جاء قفزنا كلام كثير، قال وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة خاصا مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميم، ولا شك أن الصوفية قد بلغ به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين.
ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله، أداء فرائض الله واجتناب نواهيه وصدق التوجه إليه.
ضاعت الطائرة الناجية
في صفحة 23 أيام دمنهور. يتكلم كثيرا، هو يتكلم بين هذه الصفحات كلما عن التصوف والاستغراق فيه وما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الاتصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود.
طيب أي مرحلة؟
أنت قلت لنا
متى يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم.
ذكرت لنا طبعا المكتب الإسلامي كيف ما كيف ما علق عليها
مقدم لها الندوة
مسلم
بيعلق
على بدبي. الله أكبر.
أيام الصمت والعزلة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وإن كان هذه الأشياء تحدث عن حياته فأنه يرى أن هذه هي التي بنته ووصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب في لسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات سليم الله، هذا صمت
الصوفي.
وله شغف في الغزالي، هذا
مشكلة يعني
ساعات
الآن ممكن
ويطعي الغزالي يجعله إماما. ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالي وعن أسلوبه في التربية، حاولت أنا ما استطعت،
هذه خطيرة
لأن ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 الحضرة، صفحة 41 في الحضرة، في الحضرة في الطريقة الحصافية، حضرة الطريقة الحصافية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أمقال من إلى لا زمن نقال، كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصاتي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحصافي علي أفندي غالب أو سيدنا الأفندي.
هذا كل الترجمة هي مشان يلف الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح.
الله أكبر. هنا في صفحة 44 عن خروجه في المولد، خروجه في المولد، وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد.
لا الحضرة هي كيف الحضرة؟
ذكر الصور
ذكر
الورق.
يقول تحت عنوان لكن العنوان لعله من الطابع مثلا طيب. يقول وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة
ما شاء الله
كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر إلى الثاني عشر منه من منزل أحد الإخوة يقول إلى الثاني يقول أول يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه من منزل أحد الإخوان وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة وخرجنا بالموكب ونحن ننشد قصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة إن شاء الله غدا تزورونني مبكرين لندفن روحية روحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله وقد شبت وترعرعت وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح فاستغربنا وسألنا ومتى توفيت فقال اليوم قبيل المغرب فقلنا ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب فقال وما الذي حدث لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحزن فرحا فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه واستشهد بإبراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه
كرامته أكبر من كرامة إبراهيم لأن الله سبحانه وتعالى استنكر إبراهيم
يقول وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه ويعقوب عليه السلام من تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات ما أدري لماذا شرك محمد وقد توفي إبراهيم ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى وإلا كان كذابا في دعوى المحبة
إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاه بسم الله
ما يجي فيها كبر يا شيخ
كيف؟
كبر
ايه ان شئت اجبتك
اي ما نصر ايه ربا
شو هذا في كفر
من شيخنا يقول
ما الاستشعار مثل هذا الكلام يجيب الكلام القيم
كيف؟
مثل هذا الكلام يجيب الكلام القيم
يوجد في كلام القيم
ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى وإلا كان كذابا في دعوى المحبة وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له يا أبتاه أتحبني؟ فقال نعم يا بني فقالت والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم فقال وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت أو ذلك وكم كذبت فقالت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا فبكت وقال لا يفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة
العادية
وبين
المحبة
الطبيعية هذا الكلام يمس مقام النبوة
يقول فبكى الرجل وقال يا مولاي
إني أحبهما اللهم أحب من أحبهما الرسول يقول عن الحسن والحسين فأشرك في الحب
قالت البنت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحد فبكى الرجل وقال يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل وهكذا من هذه الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول
بعد الرسول بكى على ولد إبراهيم بكى على ولد ابنته
هذه محطة
الرحمة
في الدين من الكتاب يقول ان الله يرضى منا بحب ترى. هذا كان اليوم في درسه وفي درسه سلفي احد السلفيين احد اصحاب السنه، وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ بأن يعرج على الأمور المهمة في العقيدة، ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية. نسمع الآن ماذا يقول الشيخ.
يقول: في أحد الليالي شعرت بروح غريبة، روح تحبس الفرقة، ورأيت المستمعين قد تميز على في درسه، قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن، ولم أكد أبدا حتى وجدت بسؤال: ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل؟ فقلت له: يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأداء، وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفي لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما، وفي قراءة القرآن، وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق، وهل هي معصية أو قربة إلى الله. وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينه، فاستغرب الرجل وقال: نعم أريد الجواب على هذا. فقلت له: يا أخي إني لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني، أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله كيف اجتمعت جماعة التبليغ، هذا أسلوب مع الشيخ هناك، هذا أسلوبه مع هذا الرجل. شوفوا ماذا يقول في النهاية أيضا: ولكني رجل مدرس مدني، أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة بالكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين، فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد. وأما أنا فهذا مبلغ علمي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يبين كذبا. الآن هو ماذا يقول؟ هو الآن يقول، هو سيقول الآن عن نفسي. اسمع علي. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاستفتاح، وارتاح الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص، ولكني لم أريد أن تضيع الفرصة، فالتفت إليهم وقلت لهم: يا إخواني أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، من حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون 100 سنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة، يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة. فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن، وتجتهدوا بأن نتعلم أصول الدين وقواعده وأعمل بأخلاقه.
هل وحدة الأمر ولا وحدة الجنود؟
لا وحدة الأمر، وحدة الأمر. الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة، على أي أساس؟ ما يهم.
الله أكبر.
وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمخرج، يعني مسكت هذا عبارة عن يعني مطالبة، ضحك على الناس. شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب، ثم فيما بعد يقول: أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص، وإلا ليست هي الحقيقة. كذب في الوقت نفسه،
يعني كأنه يعلم الدعاء: إذا جاءكم سلفي يسألكم فاصرفوه هكذا.
هذا الكتاب عندك وطبعة المكتب الإسلامي،
والكتاب طبعة الأولى اللي عندي أقدم من هذه الكتب
قديش سنة قديش؟
أقول قبل 15 عام.
أنا في الواقع بدو أن نسمع هذا الكلام لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على طريق الحصار ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة ومذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان لا نستثني الذي ليست عنده طلع عليها فهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت لا يقرأ هؤلاء الحزبيون إلا كتب قادتهم فينبغي أن لا يسكت عن مثل هذا شباب الأمة يتربون عليه يخرج هذا الكلام لهم ليعرفوه وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لنفضوا أيديهم من دعوته
هذا إذا كانوا سلفيين
إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا
أما غير سلفيين
إذا اتضح لهم أخذوا به
أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم لأن الأخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوا نبذ النواس
هذا هو الذي يقصد
هذا الذي تقصده
والثبات التي يقصد أنها تكسب يكتبها السلفيون يعني في مشايخ الإخوان السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيره على هؤلاء أن ينخدعوا
عليكم السلام
شعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن البنا عنده كذا ولديه طريقة صوفية ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن مثل هذه المواضع التي يذكرها البنا نفسه
شوف يا أستاذ
وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سيد حواء والمسالي وفلان وفلان يذكرون شغفهم بالقبور وتعلقهم تعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند البنا هذا
أنا قصدي الله يجزاكم خير لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوة المسلمين لكن تجد كثيرا من الإخوة المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا سلفيين في العقيدة والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقذ البنا بحق لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوة المسلمين لا هو كأنه أخرج يكون حسن لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه واضح؟
ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل في الأخوة المسلمين.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيهم ناس سلفيون